الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا انتهينا في الحلقة الماضية إلى الكلام عن السابق واللاحق، ودرسنا في هذا اليوم سيبتدئ إن شاء الله تعالى في الكلام على الراوي المهمل وأحكام روايته. لكن قبل ذلك، قبل أن نبدأ كما عودناكم دوما، يكون هناك قراءة للمتن والمقطع الذي سيشرح منه، ثم بعد ذلك نواصل الشرح، فتفضل. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي.
نعود بحمد الله فنقول إن هذا المتن الذي قرئ تضمن نوعين من أنواع علوم الحديث: الأول الكلام عن الراوي المهمل وأحكام روايته، والثاني عمن حدث ونسي. فبالنسبة للراوي المهمل، أصله من حيث اللغة المهمل اسم مفعول من الإهمال، وهو الترك، وهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد بيان. لكن تعريفه في الاصطلاح نقول هو الراوي الذي تركت نسبته بما يميزه عن غيره، الراوي الذي تركت نسبته بما يميزه عن غيره، أو الراوي الذي لم ينسب نسبة تميزه عن غيره. مثال ذلك لو قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد، أو حدثنا أحمد، ولم يبين من محمد هذا أو من أحمد هذا، هذا يسمى مهمل، أي لم ينسب. لم ينسب أي لم يذكر نسبه، لم يذكر اسم والده ولا نسبته إلى جده أو قبيلته أو بلده أو نحو ذلك. فمثل هذا الراوي في بعض الأحيان يلتبس مع غيره كثيرا، إذا كان لصاحب الكتاب شيوخ كثر كلهم يحملون نفس الاسم. أما لو كان هذا الراوي لا يشاركه في هذا الاسم أحد، مثل قول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، إذا قال حدثنا عبدان فليس له إلا شيخ واحد يقال له عبدان، لكن إذا قال حدثنا محمد فللبخاري رحمه الله شيوخ كثر ممن اسمه محمد، فإذا هذا يقال له راوي مهمل، يعني أهمل نسبه فلم يذكر حتى يتميز عن غيره. فيمكن أن يكون محمد بن سلام، يمكن أن يكون محمد بن يحيى الذهلي، يمكن أن يكون محمد بن بشار، يمكن أن يكون محمد بن المثنى، إلى غير ذلك من شيوخ البخاري. يقول الحافظ ها هنا: وإن روى، يعني مثل البخاري، إن روى الراوي نستطيع أن ننزل الضمير على البخاري مثلا، عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، كقول البخاري حدثنا محمد، وهناك مثلا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن سلام البكندي، ولم يتميز، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. هذه اللفظة هي المهمة جدا في موضوع المهمل. يقول: باختصاص هذا الراوي الذي روى عن هذا الراوي المهمل يتميز أو يتبين المهمل. كيف يكون الاختصاص؟ المقصود بالاختصاص طول ملازمة الراوي لذلك الشيخ الذي أهمل لم ينسب، بحيث أنه إذا ذكر هذا الراوي يذكر به ذلك الشيخ. على سبيل المثال: الحميدي حدثنا سفيان، عرف أن الحميدي إذا قال حدثنا سفيان فهو سفيان بن عيينة، حتى أن الحميدي أصبح كأنه ابن لسفيان بن عيينة، فاختص الحميدي بسفيان بن عيينة. لكن نحن نجد أن هناك بعض الرواة الذين يكونون في طبقة واحدة، ويشتركون في بعض الشيوخ ويشتركون أيضا في بعض التلاميذ، على سبيل المثال حماد بن زيد وحماد بن سلمة يشتركان في بعض الشيوخ، على سبيل المثال أيوب، كلاهما يروي عن أيوب السختياني. فإذا جاءنا في الإسناد حماد ولم يبين من هو، هل هو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، حماد قال حدثنا أيوب. طيب أنا أريد أن أعرف من حماد هذا، هل هو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، أهمل نسبه فلم يبين، أذهب للراوي عنه وأنظر من هذا الراوي، إن كان من الرواة الذين اختصوا بحماد بن زيد كسليمان بن حرب فأستطيع أن أقول إن حمادا هذا هو حماد بن زيد، مع كون سليمان بن حرب يروي عن الاثنين، عن حماد بن زيد وعن حماد بن سلمة، لكن إذا قال سليمان بن حرب حدثنا حماد فإنه يعني حماد بن زيد لأنه مختص به، والعكس كذلك إذا كان عفان قال حدثنا حماد أعرف أن حمادا هذا هو حماد بن سلمة لأن عفان بن مسلم الباهلي مختص بحماد بن سلمة، فهذا من باب التمثيل، سليمان بن حرب مختص بحماد بن زيد، عفان بن مسلم مختص بحماد بن سلام، مع كونهما يرويان عن هذا وهذا. وهكذا يمكن أن يقال في سفيان، إذا جاءنا سفيان عن أبي إسحاق السبيعي، سفيان الثوري سفيان بن عيينة كلاهما يروي عن أبي إسحاق السبيعي، لكن إذا كان الراوي هو وكيع بن الجراح إذا قال حدثنا سفيان فأعرف أنه يعني سفيان الثوري لأنه مختص به فهو شيخه الذي اختص به. أما لو أراد وكيع بن الجراح أن يروي عن سفيان بن عيينة وهو قرينه فسيقول حدثنا سفيان بن عيينة. هذا مقصود الحافظ بن حجر بقوله فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، يعني باختصاص هذا الراوي بهذا الشيخ يتبين من هو هذا الشيخ الذي أهمل نسبه، فأستطيع أن أقول هو سفيان الثوري أو هو حماد بن زيد وهكذا. ما الفائدة التي تنبني على معرفة المهمل؟ لماذا يهتم المحدثون بتمييز المهمل؟ نعم هناك فائدة مهمة جدا، تكمن هذه الفائدة في أننا ننظر لهذا الراوي الذي أهمل نسبه، فإذا كان هناك أكثر من شخص يقال له مثلا محمد، بعضهم ضعفاء وبعضهم ثقات، فإن الشك يحوم في هذه الحال حول الضعفاء، فقد أكون أظن أنه الثقة ويكون في حقيقة الأمر الراوي الضعيف، فبدلا من أن يكون الإسناد ضعيفا جعلته صحيحا، أو العكس كذلك يمكن أذهب إلى أنه الضعيف والإسناد صحيح في حقيقة الأمر. فإذا الراوي المهمل إذا اشترك مع رواة آخرين في نفس الاسم، فإما أن يكون هذان الراويان إذا كان مثلا اثنين إما أن يكونا ثقتين، فحتى لو لم نستطع تمييز هذا من ذاك فإن الإسناد كيفما دار يكون صحيحا، لأنه سواء كان حماد بن زيد أو حماد بن سلمة فكلاهما ثقة فيكون الإسناد صحيحا، أو سفيان الثوري سفيان بن عيينة فالإسناد صحيح، لكن إن كان ضعيفين فلا إشكال أيضا، فالإسناد كيفما دار فهو ضعيف، لكن يكون الإشكال حينما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فهنا لابد من الحرص التام على تمييز هذا من ذاك حتى نستطيع أن نعرف من هو الثقة ومن هو الضعيف. لو لم نستطع فإننا نتوقف في هذه الحال ولا نستطيع أن نقول نحسن الظن أو ما إلى ذلك من العبارات، لا نتوقف عن الحكم على هذا الإسناد حتى يتبين من هو هذا الراوي. كذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في عكس الراوي المهمل في موضوع مشتبه النسبة، أنه خشية من أن يظن أن هذا الراوي الواحد اثنين، قد يكون مثلا راويا واحدا يقال له محمد يروي عن شيخ ومرة يروي عن شيخ آخر، فيذهب ظني إلى أنهما اثنان وهما في الحقيقة واحد، فهذا أيضا من الفوائد التي تنبني على معرفة الراوي المهمل الذي أهمل نسبه فلم يذكر. بالنسبة للموضوع الثاني هو موضوع من حدث ونسي، هذا من مهمات مواضيع علوم الحديث. موضوع النسيان هذا أمر لا يخلو منه بشر، بل حتى الأنبياء عليهم السلام تطرق إليهم النسيان. ولذلك يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى حينما تعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سهوه في الصلاة، والحديث معروف في قصة اليدين، حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى يا رسول الله، قد نسيت. يقول الحافظ ابن عبد البر: إذا كان النسيان تطرق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم من هم، فغيرهم من باب أولى. ولذلك لا بد من وجود الوهم عند الأئمة الثقات مهما كانوا ومهما بلغوا من الحفظ والإتقان، فلا بد أن يوجد عند أحدهم الخطأ، لكن خطأهم هذا مغتفر في بحار إصابتهم رحمهم الله تعالى. وأشرت إلى شيء من هذا في موضوع العلل، وقلت إن مبنى موضوع علم العلل لكشف أوهام الثقات الذين الأصل قبول رواياتهم. فإذا جئنا على سبيل المثال لننظر لبعض الأمثلة في هذا الموضوع الذي يذكرنا بقضية النسيان قبل أن نفصل فيها، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في قصته مع عمار بن ياسر، القصة الشهيرة في موضوع التيمم. وذلك أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان يحدث أنه كان مع عمر بن الخطاب في سفر فأجنب، فلم يجد ماء فأخذ يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عمار ذلك له، قال له عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح بظهر بطن كفه اليسرى أو ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى، وثم العكس كذلك، ثم مسح وجهه بيديه. هكذا وصف له النبي صلى الله عليه وسلم التيمم. لما ذكر عمار بن ياسر هذا الحديث قال له عمر: انظر ما تقول يا عمار. يعني لم يتذكر عمر هذه الحادثة بالرغم من أنها حادثة لا تنسى، يتمرغ كما تتمرغ الدابة، حادثة مهمة جدا، ومع ذلك نسي عمر رضي الله تعالى عنه. فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدث بهذا، أنت ولي أمر ومفترض علينا طاعتك. قال: بل نوليك ما توليت. فسمح له عمر بأن يحدث، لأنه اتهم نفسه بأنه نسي، وعمار قد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن نستطيع أن نقول في تعريف من حدث ونسي: هو أن لا يذكر الشيخ روايته التي حدث بها، أن لا يذكر الشيخ روايته التي حدث بها. وهذا فيه تفصيل عند علماء الحديث أو عند بعضهم، ولكن فيه خلاف أيضا. فمن حيث التقعيد حتى نفهم هذه القضية، قالوا: إن جحد الراوي الذي نسي مرويه أو روايته جزما، مثل أن يقول كذب علي، أو أبدا ما رويت هذا، أو نحو هذه العبارات التي يجزم بها، قالوا: فالحديث يكون مردودا، لكن لا يجزم بتخطئة أحدهما ما دام أن الذي حدث ثقة. كلامنا كله فيما إذا كان الذي حدث ثقة، أما إذا كان الذي حدث غير ثقة هذا مفروغ منه. لكن إذا كان الشيخ والتلميذ كلاهما ثقة، فإننا لا نستطيع أن نحكم بالوهم على أحدهما، لكن ما دام أن الشيخ جزم بتكذيب هذا وأنه ما روى هذا، فإننا نتوقف عن قبول هذه الرواية. لكن بعض العلماء قبلها وقال: المثبت مقدم على النافي، فالراوي مثبت والشيخ نافي، فالمثبت مقدم على النافي، وهذا قول له وجاهته، لكن نحن نذكر تفصيل أهل العلم في هذا. قالوا: إن جحدها احتمالا، كأن يقول لا أذكره أو لا أعرفه أو نحو ذلك، فهذا الأرجح قبول هذه الرواية التي حدث بها ذلك التلميذ عن شيخه وقال الشيخ أنا لا أذكره أو لا أعرفه. هناك أمثلة نستطيع أن نتبين من خلالها بعض هذه الأحكام التي ذكرها أهل العلم. ففي بعض الأحيان يكون الراوي يقول كذب علي فلان، أو يجزم بتخطئة من حدث عنه بهذه الرواية، وهذا مثل ما حصل من أبي بكر بن عياش فإنه روى عن سليمان بن مهران الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال استدانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 300 درهم، قال فنهيتها لأن المبلغ كثير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدان دينا يريد أداءه أعانه الله عليه، فتقول أنا أخذت هذا المبلغ بنية أداء وسيعينني الله جل وعلا عليه. يقول أبو بكر بن عياش فذهبت لحسين بن عبد الرحمن السلمي لأسمع منه هذا الحديث. نحن ذكرنا مسألة العلو في الدرس الماضي، فهو أراد أن يطلب العلو ما دام حسين بن عبد الرحمن حيا موجودا، فأراد أن يأخذ هذا الحديث مباشرة عنه دون واسطة شيخه الأعمش. فلما ذهب لحسين قال أبدا ما حدثت بهذا الحديث، ونفى هذا نفيا قاطعا. فرجع أبو بكر بن عياش للأعمش وقال إنني ذهبت إلى حسين فقال كذا وكذا، فالأعمش غضب وقال كذب، وكذب في عرفهم بمعنى أخطأ، ليس التكذيب المعتبر، فقال كذب حدثني ولكنه نسي، والصواب مع الأعمش. فالأعمش جبل من جبال الحفظ والإتقان، وأما حسين بن عبد الرحمن السلمي فإنه حصل له تغير في آخر عمره، وهذا موضوع سبق أن تكلمنا عنه حينما تكلمنا عن الراوي المختلط وبينا الاختلاط والتغير. فحسين بن عبد الرحمن ممن حصل له تغير، فمثل هذا يمكن أن يصدق عليه التفصيل الأول، لكن من يقبل هذا من أهل العلم فإنه يقول إن الأعمش ثقة حافظ، وأنا رواية عندي مقدمة على رواية حسين فهو أوثق من حسين. المثال الثاني فيما إذا جحدها احتمالا، يعني ليس جزما، مثل الحديث الذي رواه مسلم، والحديث في الصحيحين لكن بهذه أو بهذا التفصيل رواه مسلم في صحيحه من طريق سفيان ابن عيينة عن شيخه عمر بن دينار عن أبي معبد نافذ مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. يقول عمر فذكرت هذا لأبي معبد يعني بعد دهر، فقال لا أعرفه، يعني نسي هذا الحديث مع كونه حدث به عمرا. فهذا ما منع مسلما من إخراج، بل ما منع الشيخين، حتى البخاري أخرج هذا الحديث لكن بهذا التفصيل أخرجه مسلم، فما منع هذا الشيخين من إخراج هذا الحديث، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فكونه يقول أنا لا أعرفه نسي هذا محتمل وموجود. ونحن نعرف أن هذا في واقعنا الذي نعيشه كثير، فكم من الأحداث التي تجري في الزمن الماضي من سنين طويلة لما نلتقي مع من جرت لنا معه هذه الأحداث نقول أتذكر حينما كان كذا حينما كان كذا وهكذا، فيقول لا والله لا أذكر، أنا ليلة البارحة كنت في مجلس حضره بعض الإخوة لكن في أحداث لها 27 عاما، فقلت تذكرون كذا حينما كنا كذا، فكلهم ما ذكروا وأنا كأنه عندي بالأمس. فهذه مسائل تختلف فيها قدرات الناس الذهنية والعقلية، لكن لما ذكرتهم ببعض الأشياء قالوا صحيح الكلام الذي تقول صحيح، لكن الحدث نفسه ما يذكرونه، لكن ذكروا بعض الأشياء التي ذكرتهم بها. فإذا طال العهد بالإنسان ربما ينسى وربما يحفظ أناس آخرون، وهذه موهبة يعطيها الله جل وعلا من يشاء. فالشاهد أن هذا ما منع الشيخين من إخراج هذا الحديث. مثال ثالث يوضح المقصود أكثر، وهو قصة سهيل بن أبي صالح المشهورة التي أكثر ما يريدها المحدثون أو أكثر ما يريد المحدثون في باب من حدث ونسي هذه القصة، وذلك أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يقول عبد العزيز الدراوردي فلقيت سهيلا فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، يعني عبد العزيز الدراوردي يريد أن يطلب علو الإسناد، يقول حدثني يا سهيل بهذا الحديث بدلا من أن يكون بيني وبينك واسطة وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فقال سهيل: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد. فأصبح سهيل بن أبي صالح يحدث عن تلميذه، وتلميذه هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأصبح التلميذ شيخا لسهيل بن أبي صالح. فسهيل إذن هضم قدر نفسه وقال: أنا نسيت، فشيخي فيه هو تلميذي في هذا الحديث. وهذه من النكات الجيدة في علم الحديث. الأعجب من هذا أن يعود التلميذ شيخا مرة أخرى، وذلك فيما رواه عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين، يقول: حدثنا معتمر بن سليمان، يقول يحيى بن معين: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني منقذ قال: حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن يعني البصري أنه قال: ويح كلمة رحمة. فيعني التلميذ عاد شيخا ثم عاد تلميذا مرة أخرى، كل ذلك بسبب النسيان. فتطرق النسيان للشيخ والتلميذ على حد سواء، فدارت الدائرة مرة أخرى. فمثل هذا قد يقع كثيرا في مثل بعض الأحاديث، ولكن لندرته ولقلته اعتنى به المحدثون. هذه المسألة المهمة صنف فيها بعض علماء الحديث، صنف فيها الدارقطني رحمه الله كتاب من حدث ونسي، وكذلك الخطيب البغدادي أخبار من حدث ونسي، ولخص ذلك السيوطي رحمه الله في رسالة صغيرة بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. نكون بهذا قد فرغنا من الكلام عن هذين النوعين. إن كان لكم أي سؤال على وجه السرعة بدلا من أن نطيل، فتفضلوا بالسؤال قبل أن ننتقل للموضوع الذي يليه. تفضل.
شيخنا الفاضل، هل تذكرون شيخ يعني بعض أسباب إهمال الرواة يعني بعض المحدثين، يعني يهمل فلا يذكر اسمه، يقول محمد أو حدثني فلان أو حدثني من أثر أو حدثني رجل، فما سبب إهمال العلماء أو بعض الرواة لهؤلاء الأشخاص؟
يا أخوان، فيه فرق بين المهمل والمبهم، لا نخلط بين المهمل والمبهم. المهمل يسمى مثل محمد سمي ولكن أهمل نسبه، وأما المبهم فهو الذي لا يسمى، كأن يقول حدثت أو حدثني شيخ فلا يسمى الراوي. ففرق بين المبهم والمهمل. أما السبب الذي يجعل بعض الرواة يهمل نسب شيخه لظنه أنه معروف، وقد يكون هذا تصرف من الراوي عنه أو من الراوي عن الراوي عنه وهكذا. لكن مثلا البخاري في صحيحه هو الذي أهمل أسماء بعض شيوخه لأنه يرى أنهم معروفون، وفي بعض الأحيان يكون لذلك سبب ونكتة خفية يبدو أنني أشرت إليها في حلقة ماضية حينما تكلمنا عن موضوع التدليس، تدليس الشيوخ، وقلت إن البخاري رحمه الله منعه دينه من أن لا يحدث عن محمد بن يحيى الذهلي، بالرغم من أن محمد بن يحيى الذهلي قدح في البخاري وطعن فيه، لكن دينه يمنعه من أن يترك الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي، لكن بقي في نفسه عليه شيء. ففي بعض الأحيان يقول حدثنا محمد، يشعر بعدم رضاه عنه ولكن لابد من الرواية عنه. فهناك بعض الأسباب التي تدفع لإهمال نسب الراوي. تفضل أخ سلطان.
أحسن الله إليكم شيخ، هل هناك مؤلفات أو العلماء السابقين اعتنوا بمسألة تمييز المهمل، أم أنها مجرد بحوث علمية في هذا العصر؟
جيد، السؤال هذا مهم. هل هناك مؤلفات عنيت بتمييز المهمل؟ نقول من أهم ما هنالك تمييز المهمل في الصحيحين، وبالذات في صحيح البخاري، لأن البخاري رحمه الله يكثر من إهمال الشيوخ. فعني أبو علي الغساني الجياني رحمه الله تعالى في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل في الصحيحين، الكتاب مطبوع ومن أجود الكتب وأنصح طلبة علم الحديث بالقراءة في هذا الكتاب، لأنه يعطينا ملكة وقدرة على معرفة هؤلاء الرواة المهملين وغيرهم، لأن الكتاب تضمن فوائد حديثية كثيرة جدا، لكن من أهمها تمييز الرواة الذين أهملوا في الصحيحين. طيب لو نؤجل الأسئلة حتى يعني نمشي قليلا. طيب تفضل تقرأ.
وهنا قال الإمام الحافظ رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس.
أحسنت. يقول الحافظ رحمه الله في موضوع مستقل وهو مبحث الحديث المسلسل، يقول: إن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. هذه من الطرف الحديثية التي عني بها المحدثون، وجدوا أن تناقل الرواة للحديث على صفة معينة يكسب هذا الحديث رونقا ما، ويكون له صفة من الصفات في كثير من الأحيان تعين هذه الصفة على تذكر الحديث، فهو أدعى لحفظ هذا الحديث. يعني هذه من أهم الفوائد التي تنبني على معرفة الحديث المسلسل، لأنه أدعى لحفظ هذا الحديث وأدعى لضبطه. فنستطيع أن نقول عن الحديث المسلسل إنه تتابع الرواة أو الرواية فيه على صفة أو حالة واحدة، وهذا يجعلنا نتطرق لأحوال الرواة والرواية وصفات الرواة وصفات الرواية. فنجد أن المسلسل أحيانا يكون بأحوال الرواة القولية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ قالها لمن بعده، ومن بعده قالها لمن بعده، فأصبح الرواة يتناقلون هذا الحديث بهذه الصفة القولية: يا فلان إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة. والرواة الذين بعد معاذ أصبحوا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن بعد أن يذكروا هذه الصفة القولية وهي: يا فلان إني أحبك. وهذه الصفة هي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أولا لمعاذ رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للحديث المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، يمثلون له بحديث أصله في صحيح مسلم، وهو حديث التربة المشهور، حديث أبي هريرة الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، أو شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وأخذ يذكر الحديث المشهور الذي في صحيح مسلم. هذا الحديث جاء في بعض طرقه أن هؤلاء الرواة الذين رووه عن أبي هريرة، فالذي رواه عن أبي هريرة هو عبد الله بن أبي رافع، وعنه أيوب بن خالد، وعنه إسماعيل بن أمية، وعن إسماعيل بن أمية رواه ابن جريج، وهكذا. قالوا إن هؤلاء الرواة كل واحد منهم يقول أو يشبك يده بيد تلميذه ويقول: حدثني فلان وشبك بيدي، قال، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث مسلسل بماذا؟ مسلسل بفعل، وهو تشبيك اليد باليد. وبلا شك أنه حينما تكون في الحديث هذه الصفة، صفة التلقي، هذا أدعى للحفظ كما هو واضح وبين. كذلك أيضا من الأحاديث ما نجده مسلسلا بأحوال الرواة القولية والفعلية على حد سواء، يمثلون لذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. يقول أنس: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. أنس رضي الله تعالى عنه حينما يحدث بهذا، حينما حدث بهذا الحديث لتلميذه، صنع نفس الشيء الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض على لحيته وقال هذه المقولة: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. التلميذ لما بلغ هذا الحديث لتلميذه صنع أيضا هذا الصنيع، فأصبح هذا الحديث يتناقل بصفة قولية وفعلية كما هو واضح وبين. هناك أحيانا صفات تكون في بعض الرواة، مثل أن يأتينا إسناد كل رواته أسماءهم محمد، كل واحد منهم اسمه محمد، فيقال هذا حديث مسلسل بالمحمدين، أو يكون هذا الحديث مسلسل بفقهاء. يعني حينما يروي الحديث مثلا الإمام أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك وهكذا، يقال هذا حديث مسلسل بالحفاظ الفقهاء، ففيه صفة تسلسل لكن من نوع معين. أو يكون مسلسلا برواة من بلد معين، كأن يكون جميع الإسناد رواته من أهل دمشق، فيقال هذا حديث مسلسل بالدمشقيين. فإذا هناك بعض الصفات التي تكون في بعض الرواة. هناك بعض الصفات التي تكون في الرواية، مثل التسلسل بصيغ الأداء، كأن تكون الصيغة التي يستعملها كل راوي عمن فوقه كلها حدثني حدثني، أو سمعت، أو حدثنا، فتتحد الصيغ، وربما كان في الصيغة مزيد غير هذه اللفظة فقط حدثني، كأن يقول سمعت فلانا حدثني بكذا. فأي صيغة تتحد بين جميع الرواة في جميع الطبقات يقال عن هذا الحديث إنه مسلسل بالتحديث. ولا شك أن الحديث الذي يتسلسل بالتحديث يكسب ميزة، وذلك أدعى أن يكون اتصال السند قويا فيه، يعني هذا الحديث يكون متصلا بلا شك ولا ريب، يعني لم تستخدم فيه صيغة عن التي تحتمل السماع وعدمه على ما كنا فصلناه في الحديث المدلس. كذلك أيضا من صفات الرواية أن يكون الحديث متسلسلا بزمان معين، يعني يتلقى هذا الحديث في زمن معين، مثل يوم العيد. هناك حديث معروف عند المحدثين بالحديث المسلسل بالعيدين، وذلك أن كل راوي من الرواة يأخذه عن شيخه يوم العيد في المصلى، فهذا حديث مسلسل بالزمان والمكان في يوم العيد وفي مصلى العيد، فأصبح الحديث معروفا بالحديث المسلسل بالعيدين. أو الحديث المسلسل بالأولية، بعض التلاميذ يأخذ عن شيخه أول حديث يسمعه من ذلك الشيخ، هذا الحديث المعروف بالحديث المسلسل بالأولية، حديث مشهور عند علماء الحديث، وهو الحديث الذي يرويه سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث من سفيان بن عيينة فما فوق ليس فيه تسلسل بالأولية، ولكن في بعض الروايات التي جاءت عن سفيان بن عيينة كل راوي من الرواة يقول حدثني فلان بهذا الحديث يوم العيد في المصلى، فأصبح الحديث هذا حديث هو أول ما سمعته من شيخي. أرجو أن لا أؤاخذ بزلات اللسان وسبق اللسان بسبب العجلة في الكلام، والله المستعان. أصبح كل راوي من الرواة يقول هذا الحديث هو أول حديث سمعته من شيخي، فأصبح الحديث معروفا بالحديث المسلسل بالأولية. هذا الموضوع أيضا لأنهم يرون فيه طرافة وفيه بعض الفوائد التي أشرت إليها، صنفت فيه بعض المصنفات، من أهمها المسلسلات الكبرى للسيوطي رحمه الله، كذلك المناهل السلسلة لمحمد بن عبد الباقي الأنصاري الأيوبي، المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة. من التسلسل الذي أشرنا إليه التسلسل في صيغ الأداء، مثل ما قلنا حدثني أو سمعت أو نحو ذلك. وهذه المسألة من مهمات المسائل في علم الحديث، لأنها ينبني عليها قضية اتصال السند من عدمه وطريقة التلقي وهلما جرى، فتعرف عند المحدثين بصيغ الأداء أو صيغ التحمل والأداء. يقول الحافظ: وصيغ الأداء سمعت وحدثني إلى آخر ما قال. سمعت هذه لا شك أنها صريحة كل الصراحة في أن الراوي أخذ هذا الحديث عن شيخه مباشرة، لا تحتمل اللبس ولا الغموض. لكن بعدها حدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع، إلى أن قال الحافظ بعد ذلك: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. ما هما الأولان؟ سمعت وحدثني، هذه أو هاتان اللفظتان تدلان على أن هذا الراوي سمع من شيخه وحده، سمعت فلانا يقول كذا أو حدثني فلان. لكن إذا قال سمعنا أو حدثنا فلان، فهذا يدل على أن المجلس كان فيه معه غيره. وقد يعبر الراوي بسمعت وحدثني وفي المجلس غيره، لأن هناك توسعا عند بعض المحدثين في هذه اللفظة، لكن الأصل أنها تدل على التلقي بمفرده. لكن من تسمح فهذا عرف أو اصطلاح جرى لبعض المحدثين بأنه تسمحوا في مثل هذه الصيغ. قال: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، يعني إن قال سمعنا أو حدثنا فمعنى ذلك أنه سمع مع غيره وحدثه ذلك الشيخ ومعه أناس آخرون، هذا معنى كلام الحافظ رحمه الله. قال: وأولها يعني اللي هي سمعت أصرحها وأرفعها في الإملاء، يعني لأنها لا تحتمل إطلاقا إلا الأخ مشافهة من الشيخ. لكن التي بعدها حدثني لا شك أنها أيضا صريحة في التلقي عن الشيخ مباشرة، لكن بسبب أن بعض المحدثين استخدموها استخدامات غير صحيحة، فبعضهم يدلس فيقول حدثني فيما أخذه عن شيخه بالإجازة. فلأجل أن هناك من دلس في استخدام هذه اللفظة قالوا إذن هي أقل رتبة من قولهم سمعت، والسبب أن سمعت هذه لا تحتمل التدليس، وأما حدثني فلأنه استخدمها بعض المحدثين في التدليس جعلوها دون سمعت في الصراحة. لكن لا يعني هذا أن حينما نقول أن بعضهم استخدمها تدليسا أنها ليس لها قيمة، بل لها قيمة معتبرة، لأن الذي استخدمها تدليسا تكلم فيه أهل الحديث وبينوا خطأه في ذلك وميز هذا. قال: والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. ما هما ما الثالث والرابع؟ قوله: ثم أخبرني وقرأت عليه. أخبرني وقرأت عليه وأيضا قرئ عليه وأنا أسمع، كلها هذه تدل على الأول قرأت أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، يعني على الشيخ. هناك عند المحدثين طريقتان في الأخذ عن الشيوخ. الطريقة الأولى أن يكون الشيخ إما يحفظ حديثه عن ظهر، أن يحفظ حديثه عن ظهر قلب، فيبدأ يملي على تلاميذه: حدثنا فلان قال حدثنا فلان من لفظه هو. أو يكون يحفظ حديثه في كتاب فيضع كتابه بين يديه ويبدأ يقرأ من هذا الكتاب والتلاميذ يكتبون هذه الأحاديث التي يمليها عليهم هذا الشيخ من هذا الكتاب، لكن هو يملي من لفظه. هذا يسمى السماع، بمعنى أنه سمع من لفظ الشيخ. هذا هو أعلى درجات التلقي وأقواها، لأن الشيخ حينما يحدث تلاميذه من لفظه هذا أبعد عن التصحيف والتحريف ووجود الخطأ. يليه ما يسمونه بالعرض، وهو أن يجعل الشيخ أحد تلاميذه يقرأ في كتاب والشيخ يسمع ويصحح للتلميذ، قالوا العرض دون السماع، هذا عند جمهور المحدثين، لكن بعضهم يسوي بين العرض والسماع، وأشار الحافظ في شرحه إلى أن البخاري ممن يسوي بين العرض والسماع. هناك نعم طائفة من أهل الحديث يقولون العرض والسماع واحد، لكن هناك من قال لا، العرض أرفع من السماع، يعني القراءة على الشيخ أعلى من تحديث الشيخ من لفظه. هذا مذهب لبعض أهل العلم، لكن قولهم هذا ليس بصحيح، لأن العرض فيه مظنة وجود الخطأ. كيف يمكن أن يكون التلميذ يقرأ والشيخ سهى؟ وهذا هو السهو يتطرق لجميع البشر بلا شك، فيمكن أن لا يكون سمع ذلك الخطأ الذي وقع فيه التلميذ، والخطأ محتمل كما أشرنا إليه في مبحث التصحيف. فبما أنهم في الأعم الأغلب لا ينقطون الكتب، فإنه يمكن أن يقرأ التلميذ مثلا حدثنا العوام ابن مزاحم، والصواب العوام ابن مراجم، ويكون في هذه اللحظة التي قرأ فيها التلميذ هذا الاسم الشيخ ساهيا، فيقع التصحيف. لكن لا يتصور أن يقع مثل هذا من الشيخ إلا إذا كان التصحيف موجود عنده من الأصل. فلذلك نقول إن السماع أقوى من العرض، هذا على وجه الاختصار، والمسألة فيها تفصيل أطول من هذا لا أستطيع أن أطيل فيه في هذه العجالة وفي هذا المختصر. قال فإن جمع فكالخامس، يعني إذا جمع في الثالث والرابع قوله أخبرني أو قرأت عليه، كأن يقول أخبرنا أو قرأ عليه وأنا أسمع، معنى ذلك أنه كالخامس، أو في قرأنا عليه فكالخامس مثل قرأت أو قرأ عليه وأنا أسمع، معنى ذلك أن المجلس يتضمن أناسا عديدين، يعني هناك من شاركه في ذلك المجلس ليس وحده. لكن قوله أخبرني يحتمل أن يكون هو الذي قرأ وحده، قرأت عليه يحتمل أن يكون قرأ وحده، ويمكن أن يكون في المجلس غيره، ولكن اصطلحوا على أنها في الأعم الأغلب تعني لمن قرأ على الشيخ وحده. أما إذا قال قرئ عليه وأنا أسمع، فمعنى ذلك أن في المجلس غيره. كم يكون هذا الغير؟ الله أعلم، قد يكون كثيرين وقد يكون قلة. كذلك لو قال قرأنا عليه، هذا يدل على أن في المجلس غيره. قال والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، حينما يقول الحافظ قبل ذلك ثم أنبأني، يعني في صيغ التحمل والأداء أو في صيغ الأداء، ثم أنبأني يعني بعد قوله قرئ عليه وأنا أسمع تأتي صيغة أنبأني. قالوا هذه الصيغة إما أن تكون عند المتقدمين فهي بمعنى الإخبار، يعني فيما أخذه عن الشيخ عرضا، يعني فيما قرئ على الشيخ، لكن عند المتأخرين استخدموها في الإجازة، فإذا أخذ عن شيخه إجازة فإنه يستخدم هذه الصيغة، اصطلحوا عليها. كذلك اصطلحوا على صيغة عن، إذا قال عن فلان فمعنى ذلك أنه أخذ ذلك عن الشيخ إجازة. ما معنى إجازة؟ لابد أن نبين معنى الإجازة حتى لا يكون هذا الكلام كاللغة الأعجمية أمامنا. نقول إن المحدثين لهم في التلقي طريقتان، طريقة التفصيل وهو أن يأخذ المحدث الحديث عن الشيخ مفصلا، كل حديث على حدة يسمعه من لفظ الشيخ أو يسمعه يقرأ على الشيخ، أو يأخذ جملة. كيف يأخذ جملة؟ نقول في الأصل لما كان أهل الحديث يذكرون الحديث من حفظهم ولم يكن هناك مؤلفات، فالأصل التلقي مفصلا، أن يأخذ المحدث الحديث عن الشيخ مفصلا، يأخذه من لفظ الشيخ أو يقرأ على الشيخ وهكذا. لكن لما أصبحت الأحاديث مدونة بعد أن انتشر التدوين، أصبح كل إمام له كتاب، فالإمام مالك على سبيل المثال له الموطأ، الإمام أحمد له المسند، وهكذا صحيح البخاري صحيح مسلم إلى غير ذلك. جاء بعض التلاميذ من بعض البلدان التي يأتون منها من مسافات شاسعة جدا، فيقول الواحد للشيخ أنا لا أستطيع أن أقيم في البلد عندك إلى أن أسمع كل الكتاب، أنا تقصر بي النفقة، ما معي من النفقة ما يكفيني للمقام عندك، أو الوقت لا يسمح لي، أنا أريد أن أسمع من عدد من الشيوخ، فلو أعطيتني هذا الكتاب بدلا من أن أقرأه عليك حديثا حديثا تعطيني هذا الكتاب جملة، وأنا عارف بالأحاديث وأستطيع أن أميز إلى غير ذلك، يعني يكون طالب علم جيد أو إماما من الأئمة، فيعطيه الكتاب جملة، يعني لا يشترط أن يأخذ الأحاديث بالتفصيل عن ذلك الشيخ، فحينما يعطيه الكتاب هذا يسمونه إجازة، يعني أجازه، أذن له برواية هذا الكتاب عنه. في هذا تفصيل، إما أن يدفع له الكتاب هدية هبة، أو يعطيه إياه بمقابل بمال، أو يعطيه إياه لينسخ منه نسخة له، أو يعطيه إياه ليستأجر أناسا ينسخون له هذا الكتاب، إلى غير ذلك من التفصيل الذي ليس هذا موضوعه، هذا موضوعه في كتب المطولات. الشاهد من هذا كله أنه أذن لهذا التلميذ أن يأخذ عنه هذه المرويات جملة دفعة واحدة، يمكن لو أراد أن يسمعها يمكن يأخذ عنده شهرين أو ثلاثة شهور أو غير ذلك، لكن في لحظة واحدة يأخذ هذه المرويات جملة، فهذه يسمونها إجازة وفيها تفصيل. فيقول إن المحدثين اصطلحوا على أنه إذا أخذ هذه الأحاديث عن الشيخ إجازة، يعني ما سمعها منه أو ما سمعها تقرأ عليه، يقول أنبأني حتى يفصل بين ما أخذه بطريق السماع وبين ما أخذه بطريق الإجازة. قال ثم ناولني، يعني إذا قال الراوي ناولني فلان الكتاب، هذه المناولة إما أن تكون مقترنة بالإجازة، فهذه أعلى أنواع الإجازة، يعني إذا قال ناولني وأذن لي بروايته، ناولني هذا الكتاب وأذن لي بروايته أو أجازني بروايته، فهذا أعلى أنواع الإجازة. لكن يمكن أن تكون الإجازة بلا مناولة، يعني ما يناوله الكتاب وإنما يقول له أجزتك برواية صحيح البخاري عني، خلاص أنا أروي صحيح البخاري، صحيح البخاري معروف، اذهب فخذ صحيح البخاري واروه عني، هذا من أنواع الإجازة، لكن هذا دون الإجازة المصحوبة بالمناولة. قد يكون هناك مناولة غير مصحوبة بالإجازة، يعني ما أذن له ولكن قال نعم هذا كتابي، ناوله الكتاب وقال هذا كتابي، لكن ما قال له أذنت لك برواية هذا الكتاب عني، قالوا هذه دون، وفيها خلاف هل تعتبر أو لا تعتبر، ولعل الصواب أنها تعتبر إن شاء الله تعالى. قال ثم شافهني، شافهني هذه مسألة يحصل فيها تدليس عند بعض المحدثين فجعلوها دون. كيف؟ يعني بعضهم يقول شافهني يعني بالإجازة، يعني حينما يقول أجزتك برواية هذا الكتاب قال أجاز لي مشافهة، فيوهم بقوله شافهني يعني أنه حدثني بهذا الحديث مشافهة، يعني على التفصيل، والحقيقة أنه ما أخذه على التفصيل إنما أخذه جملة، ولكن هذه الجملة جاءت مشافهة في قوله أجزتك، فيوهم، وعد هذا من أنواع التدليس. ثم كتب إلي، أيضا كتب إلي دلسوا فيها، يمكن أن يكون كتب إليه بعض الأحاديث وأرسلها إليه، فهذا عدوها، هذه عدوها من أنواع التلقي المفصل ليس جملة. لكن حينما يقول الشيخ أو يكتب الشيخ لتلميذ يقول هذا أو أجزتك برواية صحيح البخاري عني جملة هكذا، فيقول كتب إلي، هو حقيقة ما كتب إليه بأحاديث مفردة وإنما كتب إليه بالإجازة بالرواية بالجملة، فهذا من أنواع التدليس، حينما يقول كتب إلي يعني هو يقصد بالإجازة ويوهم أنه كتب إليه روايات مفصلة. الحافظ بن حجر يقول أنا ما ظهر لي فرق بين هذين الأمرين، هذه مسألة ليس هذا موضع التفصيل فيها. قال ثم عن ونحوها، يعني عن قلنا إنها تستخدم في الإجازة لكنها من أبدأ الصيغ، يعني هي آخر الصيغ التي الضرورة ألجأت المحدثين لقبولها، وإلا فالأصل أنه ينبغي أن يكون هناك صراحة في كيفية التلقي لهذه الروايات عن ذلك الشيخ. الحافظ رحمه الله قال بعد هذا والإنباء بمعنى الإخبار، يعني حينما يقول أنبأني بمعنى الإخبار يعني بمنزلة العرض على الشيخ، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، بينا هذا كعن، يعني مثل صيغة عن أيضا اصطلحوا على أنها للإجازة. بعد ذلك ابتدأ يتكلم عن العنعنة والكلام فيها. فنترك فرصة أيضا للأسئلة وحبذا لو أعرف بس الوقت كم بقي.
بقي شيخ ما يقارب 5 دقائق.
5 دقائق من الشرح يعني.
نعم.
دون الأسئلة.
نعم.
طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤالين. السؤال الأول, هل حديث المسلسل نوع من أنواع الحديث؟ والسؤال الثاني, كم نوع من أنواع الحديث؟
أعد السؤال,
كم نوع من أنواع الحديث؟
على كل حال يعني الحديث المسلسل الكلام الذي ذكرناه عنه يكفي في ظني يعني في عيوني عن التفصيل في هذا. ونعم هو نوع من أنواع الرواية, المسلسل نوع من أنواع الرواية, يعني الأحاديث يمكن أن لا تكون مسلسلة ويمكن أن تكون مسلسلة. لكن فيه نقطة أحب أن أشير إليها, وهي أنه لا يلزم من الحديث المسلسل أن يكون صحيحا, قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. وفي كثير من الأحيان الأحاديث المسلسلة بالذات بهذه الصفات التي ذكرناها, مثل إما بصفة فعلية أو نحو ذلك, تكون غير صحيحة, لكن ليس دوما. إنما نحن ننبه على أنه لا يلزم من وجود السلسلة في الحديث أن يكون الحديث صحيحا. هذه النقطة نتنبه لها. تفضل أخي محمد.
الحديث المهمل داخلا ضمن حديث المدلس المهمل. ثم الشيخ, كيف يفرق بين قولهم سمعت وحدثني, مع أن الظاهر أن لا فرق بينهما يعني, بس بدل الذهن لا فرق بين هذه اللغتين.
طيب, أما بالنسبة للإهمال, إهمال الشيخ هل هو من أنواع التدليس؟ نقول قد يدخل في تدليس الشيوخ, قد يدخل في تدليس الشيوخ حينما يهمله ولا يبينه, فكأنه يريد أن يحوم الظن حول عدد من الرواة أو نحو ذلك, قد يدخل في تدليس الشيوخ ولكن ليس على سبيل الجزم. أما بالنسبة للتفريق بين سمعت وحدثني, التفريق بينها واضح, لأن سمعت هذه لا تحتمل إلا الأخذ من لفظ الشيخ. أما حدثني فعند بعض المحدثين الذين يسوون بين العرض والسماع مثل ما قلنا البخاري, وهناك من ألف في هذا مؤلفا مثل الطحاوي رحمه الله, له رسالة في التسوية بين حدثنا وأخبرنا, فلا يرون التفريق بين التحديث والإخبار يعني بين العرض والسماع. فيمكن أن تستخدم حدثني فيما أخذ بطريق العرض توسعا منهم في هذا عند من يرى التسوية بينها. فلذلك ما أخذ من لفظ الشيخ أقوى, وسمعت تدل دلالة صريحة على أنه أخذه من لفظ الشيخ. تفضل
شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة للإجازة في العصور المتأخرة هناك من لا يراها, ومنهم من يحث عليها ويراها شيئا كبيرا, حتى أن يتهم بعض مشايخ أهل السنة يقول ليس لهم السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فما رأيكم في هذه المسألة بارك الله فيك؟
قضية الإجازة حصل فيها خلاف بين العلماء المتقدمين كشعبة مع غيره, فشعبة كان يذم الإجازة ويتهم من يريد الإجازة بأنه متكاسل وصاحب همة رديئة, وأن هؤلاء لا يقوون على تحمل العلم إلى غير ما هنالك. نعم بلا شك أنها لو لم تكن الإجازة موجودة لكان أحسن, لكن بما أن المصنفات الحديثية أصبحت مدونة ومعروفة, فقالوا لا شك أن تلقي الراوي كتابا بالإجازة خير من تلقيه بالإعضال. يعني مثلا كوني مثلا أروي والله الأحاديث وأروي صحيح البخاري, وإذا قلت أخرج البخاري في صحيحه فمعنى ذلك أن عندي سند إلى البخاري, خير من أن أقول قال البخاري وفرق زمني بيني وبين البخاري ما يقرب من 1200 سنة أو 1150 سنة. هذا إعضال واضح. قالوا وجود الإسناد على ما فيه من كونه إجازة خير من هذا الإعضال الطويل. لكن حقيقة بالنسبة لهذه الأعصار المتأخرة التي نحن يعني فرق بين الإجازة في وقت مثلا حافظ بن حجر الذهبي المزي إلى غير ذلك, نعم شيوخهم معروفون وهناك كتب تراجم ترجمت لهم, فرق بين هذا وفرق بين الإجازة في عصرنا الحاضر الذي نعيش فيه الآن. نعم هناك من يتطلب هذه الأسانيد والروايات هناك من يعتني بها، أنا أقول إن هذا من فضول العلم، يعني إن حصلت الإنسان بلا كلفة ولا مشقة فيعني مثل ما نقول على طريقك احمل خشبة، يعني إن نفعتك وإلا ما ضرتك، لكن لا ينبني عليها لا صحة ولا تضعيف، بدليل أنك لا تستطيع أن تجد تراجم لكثير جدا من هؤلاء الشيوخ الذين في هذه الأسانيد، فقلما إسناد تستطيع أن تترجم لجميع رجاله. ومع ذلك فطريقة التلقي هذه الطريقة سمجة، يعني حينما يقول الواحد مثلا من المحدثين أجزت لجميع المسلمين، إذن والله من ذلك العصر من سنة 300 أو 400 للهجرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل واحد يستطيع أن يقول حدثني فلان إجازة أو أخبرني فلان أو أنبأني فلان إجازة برغم الفارق الزمني بينه وبينه. فلذلك الإجازة أنواع رديئة، وفي الأعم الأغلب أن هذه الإجازات التي توجد يكون فيها بعض هذه الأنواع الرديئة، مثل الإجازة للمعدوم والإجازة العامة ونحو ذلك، مما لعله يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في كتب المطولات، وأنا لا أريد أن يرى علينا الوقت حتى لا أسب في مثل هذه القضية. سؤال ضروري؟ طيب تفضل.
شكرا فضيلة الشيخ. هل يوجد صيغة للإجازة غير صيغة عن؟
للإجازة يعني قلنا أنبأني، ويمكن أن تستخدم جميع الصيغ كحدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا، لكن بشرط أن تكون مقرونة بالإجازة، كأن يقول أخبرني فلان إجازة أو حدثني فلان إجازة أو أخبرنا فلان إجازة أو حدثنا فلان إجازة، أو إذا قال أنبأنا فقد اصطلحوا، ليس شرطا أن يقول إجازة، لو قال أنبأنا إجازة بلا شك أن هذا أحسن، لكن لو لم يقل إجازة فإنهم عرفوا أن أنبأنا تعني الإجازة.
ترى في وقت شيخ نأخذ مقطع الأقرام
والله بودنا، نعم لأن
طيب أقرأ شيخ من قوله وانطلقوا المشافهة وأطلقوا المشافهة.
أنت قرأت إلى وهو المختار؟
إيه نعم سابقا. لا فإن جمع فكر خامس
كمن وعنعنة المعاصر.
وعنعنة المعاصر نقول: وقال الإمام رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
لا قفزت الظاهر. وكذا اشترطوا الإذن
نشغل هنا. نعم احصلها إليك. عيد من العنعنة يا شيخ.
لا وكذا اشترطوا الإذن.
طيب. يقول هنا رحمه الله: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام،
وإلا فلا
عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
طيب، الحافظ رحمه الله تطرق لمسألة مهمة من مهمات المسائل، وهي قضية العنعنة. نجد في كتب الحديث أن بعض الأسانيد تأتي فيها العنعنة، مثل ماذا؟ مثل ما لو قال البخاري: حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه طريقة التلقي، هذه عن تسمى عنعنة. هذه تختلف عن قوله: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. صيغة حدثنا تعني التلقي حتما عن الشيخ، يعني ليس هناك احتمال وجود واسطة بين الراوي وشيخه. لكن إذا قال عن فقد يتطرق الشك، هل أخذ هذا الحديث عن شيخه مباشرة أو يحتمل أن يكون بينهما واسطة، لأن عن ليست صريحة في التلقي. لكن يقول: وعنعنة المعاصر. إذن عندنا قضية مهمة جدا، وهي معرفة المعاصر. المعاصر أي وجود عصر يضم الراوي وشيخه بفترة كافية تؤهله للسماع من ذلك الشيخ. فإذا كان الراوي ولد على سبيل المثال في سنة 100 للهجرة، والشيخ توفي في سنة 130 للهجرة، فكم سيكون سن التلميذ حينما توفي الشيخ؟ 30 سيكون 30 سنة. إذن 30 سنة كافية في أن يسمع هذا التلميذ من هذا الشيخ، هذا يسمونه معاصرة، يعني عاش معه في عصر واحد يؤهله للسماع. لكن إذا كان بينهما معاصرة مدتها 5 سنوات أو 4 سنوات، يعني الراوي ولد في سنة 100 والشيخ توفي في سنة 104 للهجرة، هل الأربع سنوات كافية في التلقي؟ لا، غير كافية. فهنا كلا معاصرة. وأصرح منها ما لو كان الشيخ توفي قبل ولادة التلميذ، كأن يكون الشيخ توفي سنة 99 للهجرة والتلميذ ولد سنة 100 للهجرة، فالانقطاع هنا ظاهر. كذلك لو كان لو كانت المدة لا تسمح بالسماع كسنة سنتين ثلاث أربع، كل هذه السنوات لا تسمح بالسماع، فإذا هنا ليس هناك معاصرة. فيقول عنعنة المعاصر، إذا كان هناك معاصرة بين الراوي وشيخه وعبر الراوي فيما تلقاه عن شيخه بعن لم يصرح بالسماع، هذه يسمونها عنعنة المعاصر. يقول محمولة على السماع، يعني الأصل فيها السماع إلا من المدلس، يعني إن كان هذا التلميذ عرف بأنه يدلس ضبط عليه التدليس، ففي هذه الحال المسألة فيها التفصيل الذي كنا ذكرناه في مبحث التدليس، وهو أنه لا تقبل العنعنة من المدلس حتى يصرح بالسماع. وهذا من حيث التقعيد، لا يأتيني واحد ما شاء الله من فطاحل الطلبة العلم ويبدأ ينازع في بعض الرواة والأقدمين قالوا كذا وكذا، لا، نحن الآن في مقام مختصر نريد أن نوصله للمبتدئين في طلب العلم ونعطيهم التقعيد الذي لا بد منه، أما ما بعد ذلك من تفصيل فهذا يأتينا في كتب المطولات وحينما نأتي عليها، فحيها لا بأي سؤال يرد في ذلك. فأقول عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، إذا كان الراوي مدلسا فلا، عنعنته تحمل على الانقطاع، هذا الأصل في مثل هذه القضية. إذن فهمنا ما المقصود بالمعاصر وما المقصود بالمدلس. إذن إذا كان هناك راوي عاصر شيخه ولم يقل حدثني وليس بمدلس، هل هذا يعني أن نقبل هذه العنعنة؟ يقول وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. إذن كأن الحافظ يشير إلى وجود خلاف في المسألة، وفعلا هناك خلاف، فمذهب مسلم بن الحجاج رحمه الله ومن وافقه يقول نحن نكتفي بالمعاصرة حتى لو لم يثبت اللقاء بين الراوي وبين شيخه، ما دام أن المعاصرة موجودة، يعني الراوي أدرك من حياة شيخه مثلا 20-30-40 سنة وقال عن وهو ليس مدلسا، فنحن نحمل هذا على السماع، فنقول هذه مثل ما لو قال حدثني، هذا مذهب مسلم بن الحجاج. لكن البخاري يقول لا، أنا لا يكفيني هذا، لابد أن يثبت عندي أنه لقيه ولو مرة، إذا ثبت عندي بإسناد من الأسانيد أن هذا الراوي لقي شيخه مرة من المرات، فهذا يعني احتمال عنعنته فيما حدث عن ذلك الشيخ فيما بعد ذلك. وهذا المذهب مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني رحمة الله تعالى عليهما. يقول بعد ذلك وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، هذه بيّنتها، قلت هذا من أنواع التدليس الذي صنعه بعض المحدثين حينما يقول شافهني أو حدثني فيما شافهني به أو نحو ذلك، ويقصد به الإجازة، قلت هذا من أنواع التدليس ولا بد من بيان ذلك، وعرف أن بعض المحدثين يصنعون هذا. قال والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني يصنعون هذا في الإجازة، يصنعون يقول شافهني فلان أو كتب إلي فلان، يقولون هذا في الإجازة، وقلت إن هذا من أنواع التدليس كما فصلته قبل قليل بما يغني عن الإعادة. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، نعم بينت قبل قليل أيضا أن الشيخ إذا ناول الكتاب للتلميذ وقال هذا كتابي، هذه تسمى مناولة، الأصل أنه لابد أن يأذن له، فيقول أجزتك بروايته أو أذنت لك بروايته، لكن لو لم يأذن الشيخ للتلميذ بروايته فيها خلاف، والأصح إن شاء الله تعالى أنها مقبولة. قال وهي أرفع أنواع الإجازة، يعني المناولة المقرونة بالإذن، بينت قبل قليل أنها أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب، هذا قرأناه ولا ما قرأناه يا خالي؟ قرأناه. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب. الوجادة تصورها هين، هي أن يجد الراوي كتابا لشيخه يعرف خطه، كأن يكون مثلا أباه أو يكون زميله أو شيخا يعرفه أو نحو ذلك، المهم أنه يعرف خطه ويتأكد أن هذا الكتاب هو كتاب ذلك الشيخ، فيقول وجدت في كتاب فلان، مثل ما يصنع عبد الله بن الإمام أحمد يقول وجدت في كتاب أبي بخطه، فهذا يسمى وجادة. عبد الله ما أخذ هذا عن أبيه مباشرة، يعني ما حدثه به أبوه، ولكنه وجده في كتاب أبيه. فيقول بالنسبة للرواية بالوجادة لابد أن يصاحبها إذن، فإذا صاحبها إذن فلا بأس، أما إذا لم يصحبها إذن فلا لا يعتبرونها كافية في الرواية. كذلك الوصية بالكتاب ونحوها، فهذه لعلنا نتركها إن شاء الله تعالى للدرس القادم، لأن الوقت يشير الإخوة إلى أنه قد انتهى، وكان بودي أن نسير أكثر من هذا والله المستعان، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى نستطيع فيما بعد ذلك. فنتلقى الآن الأسئلة.
والله الأمر لك يا شيخ، هل ترى نرى الأجوبة القديمة أم نأخذ الأسئلة الآن؟
والله يعني لو تأخذ نماذج من الأجوبة القديمة ثم تستعرض بعض الأسماء على وجه السرعة.
هنا من الأخ من اليمن علي بن أحمد قائد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إجابة الأسئلة، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات مؤمن ولو تخلل ذلك ردة عن الأصح.
طيب هذا جيد، نعم أثابك الله، لكن خذوا جواب من واحد آخر استثمارا للوقت.
طيب هنا الأخت منى الفوال من مصر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إجابة السؤال الأول هو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام.
طيب لو تأتي بجواب آخر يعني غير هذا الجواب.
السؤال الثاني شو حصلها ليك؟ تقول أختنا منى في إجابة السؤال الثاني هو أن ابن عبد البر يعد الحديث المسند كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل، ويعد الحديث المرسل أيضا مسند.
هذا جيد، نعم.
ويقول الخطيب البغدادي في إجابتها يعد كل ما كان متصلا فهو مسند سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عن من دونه كالصحابة والتابعين.
طيب لو تذكر الأسماء البقية.
طيب الحقيقة هناك أسماء كثيرة، أختنا بشرى من الكويت، والأخت سعدية أم عبد الرحمن من المغرب، وكذلك الأخت هيفاء من السعودية، والأخ عبد اللطيف بن سيف بن حزام من السعودية، كذلك الإجابة كثيرة شيخ بشرك من المغرب والسعودية ومن اليمن ومصر وما أكثر دولة. فهل تريد شيخنا واصف الإجابة أم نعرض الأسئلة؟
لا نأخذ الآن الأسئلة أفضل للاستغلال للوقت. نعم.
طيب الحقيقة هنا نشكر كل من شارك معنا وتواصل عبر هذا الإيميل وعبر هذه شبكة المعلومات في هذا الدرس، ونظرا لضيق الوقت نعتذر عن هذا ونعدهم إن شاء الله بفرصة أخرى. هنا صاحب الفضيلة سائل يسأل من المغرب اسمه غزلان، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فضيل الشيخ جزاكم الله عنا خير الجزاء، سؤاله ما الفائدة من المسلسل؟
ذكرت الفائدة من المسلسل وقلت إنه أدعى لحفظ الحديث.
نعم.
فقط. أيضا أهل الحديث يستروحون يعني بعض النكات الحديثية واللطائف الإسنادية، يعني لو نظرنا على سبيل المثال في فتح الباري للحافظ ابن حجر أو في شرح النووي لمسلم نجد أنهم ينبهون على مثل هذه النكات، مثلا الحافظ ابن حجر يقول والإسناد كله شاميون، هذا من أنواع التسلسل في الإسناد، فهذه تسمى لطائف إسنادية يعني فيها طرافة.
جميل. هنا حصل إليك أخونا من الأردن دكتور وسام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يكون التدليس في صيغة حدثني جزاكم الله خيرا؟
الحقيقة هذه من المسائل اللي ما بودي أن أفصل فيها في مثل هذا المختصر، لكن ما شاء الله مدى من السائل دكتور أثابه الله وهو متواصل معنا جزاه الله خير. قبل كذا فأقول هذه المسألة مما عيب على أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، وذلك أنه عرف عنه أنه يستخدم حدثنا فيما أخذ عن شيوخه بالإجازة، وقالوا إنه نبه في آخر كتابه، ولكن هذا التنبيه ليس كل أحد يقف عليه، فلذلك لو نظرنا في ترجمة أبي نعيم في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان نجد أنهم ذكروه في كتب الضعفاء هذه لا لأجل أنه ضعيف رحمه الله، بل هو إمام من الآئمة، ولكن للتنبيه على طريقة تحمله لبعض الروايات التي أخذت عليه، فقالوا إنه ممن يدلس في صيغ التحمل التي أخذها عن شيوخه. هناك من دافع عن أبي نعيم وقالوا إنه نبه على هذا وقال أنا روايتي عن فلان بالإجازة ونحو ذلك، قالوا لا يكفي، يعني لابد أن ينبه في نفس الموضع من الذي سيذهب لآخر الكتاب وما الذي أدرى الواقف على هذا الإسناد أن هذا مما أخذه أبو نعيم بالإجازة من جراء تنبيهه في آخر الكتاب.
نعم. جميل. صاحب الفضيل نحن استأذنك باتصال من أخينا محمد من السعودية. الأخ محمد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله.
نفع الله بكم يا شيخ.
جزاك الله خير.
عندي شيخ سؤال.
تفضل.
ذكرتم حفظكم الله في أثناء الدرس أن البخاري رحمه الله اشترط اللقية بين الراوي وشيخه.
نعم.
وأما مسلم فلم يشترط إلا المعاصرة.
نعم.
يا شيخ هل يؤثر هذا في درجة الحديث صحة وضعفا، يعني في مستوى الصحة؟
سؤال جيد. نعم.
ونرجو التفصيل يا شيخ حفظكم الله.
أثابك الله، سؤال جيد ومهم في الحقيقة. أقول نعم، إن هذه المسألة تؤثر في صحة الحديث، ولذلك الأحاديث التي انتقدت على مسلم من حيث الاتصال نجد أنها لا يوجد لها مثيل في صحيح البخاري، يعني لا نكاد نجد، يعني هذا فيما أذكر، لا أذكر حديثا انتقد على البخاري بسبب الاتصال. أما مسلم رحمه الله فهناك عدة أحاديث انتقدت عليه بسبب الاتصال، ولذلك أنصح بقراءة كتاب غرر فوائد المجموعة فيما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة للرشيد العطار، فإنه قد ذكر بعض هذه الأشياء بالإضافة إلى عدة أمثلة لم ترد لا في كتاب الرشيد العطار ولم ينبه عليها من قبل بعض الأئمة الذين نبهوا على ذلك مثل أبي علي الجياني أو غيره. لكن من نظر في الراوي وشيخه وعلى وجه الخصوص التابعي من الصحابي، هناك بعض التابعين في صحيح مسلم رواياتهم عن أولئك الصحابة الذين سمعوا أو الذين رووا عنهم في صحيح مسلم نص بعض الأئمة على أنها مرسلة، يعني منقطعة ليست متصلة.
كذلك صاحب الفضيلة معنا عبر تواصل الانترنت أكثر من سائل وسائلة، هذه أختنا السعدية أم عبد الرحمن، والحقيقة هي شاركت معنا كذلك في إجابة الدرس الماضي. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله العلي القدير أن يرفع درجاتك في الفردوس الأعلى، لقد حببناك في هذه المادة الرائعة واللذيذة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وسؤالها تقول صاحب الفضيلة هل توجد علاقة بين صحة الحديث وكذلك المسلسل؟
بين صحة الحديث
نعم
والمسلسل.
نعم.
طيب أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله جل وعلا أن يجزي الأخت السائلة خير الجزاء، لكن لدي تنبيه وأرجو أن نتلقاه بصدر رحب وأن لا يساء الفهم لهذا التنبيه، وهو أنه ينبغي للنساء أن لا يقولن مثل هذه العبارات، يعني لا يجوز للمرأة أن تقول للرجل أحبك بالله أو أحببناك أو نحو ذلك، هذه من المسائل التي لا تليق، وهذه زلة يعني إن شاء الله تعالى تعتبر لأختنا، فنحن نحسن الظن بإذن الله ونعرف أنها ما أرادت بذلك إلا الخير. أما بالنسبة للعلاقة بين التسلسل والصحة فنبهت سابقا على أنه لا يلزم من الحديث المسلسل أن يكون صحيحا، فنتنبه لهذه المسألة فإنها مهمة. قبل ما نأخذ بعض الأسئلة حتى لا ننسى، أود أن أملي أسئلة هذا الدرس حتى يكون عنها إجابة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فالسؤال الأول لمن أراد أن يدون، السؤال الأول عرف المهمل وما فائدة معرفته. السؤال الثاني ما حكم رواية من حدث ونسي واذكر مثالا على ذلك. السؤال الثالث ما الفرق بين العرض والسمع. السؤال الرابع ما حكم الإجازة؟ هذه أسئلة هذا
أربعة أسئلة
أربعة أسئلة نعم.
جميل. طيب أحسن إليك، هل ترى أن نتواصل مع الأخوة السالمين؟
لا بس. نعم.
هذا أحسن الله إليك أخينا أبو عبد العزيز من فلسطين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز التحديث عن شيخ إذا تم السماع منه دون علم وبارك الله فيكم؟
سؤال جيد، وهذا له صلة بال هذا له صلة بما كنت قلته من أنه الذي يترجح أنه إذا ناول الشيخ التلميذ الكتاب ولم يأذن له بروايته، قلت إن الراجح أنه يعد من أنواع الإجازة المقبولة إن شاء الله تعالى، ومن التلقي عن الشيخ المتصل بإذن الله. فيه خلاف لكن يترجح أنه إن شاء الله تعالى لا بأس به. له صلة بسؤال الأخ الذي سأل، فيقول إذا كان التلميذ أخذ عن الشيخ دون علم الشيخ، على سبيل المثال لو كان الشيخ في مكان والتلميذ خلف الستر أو خلف الجدار ويسمع حديث الشيخ والشيخ لا يدري أن هذا التلميذ يسمعه، هل يجوز لهذا التلميذ بعد ذلك أن يقول حدثني فلان؟ نقول نعم يجوز، وهذا حصل لمثل النسائي رحمه الله حينما روى عن شيخه الحارث بن مسكين، لأن شيخ الحارث بن مسكين طرد النسائي من حلقته، فأصبح النسائي يختبئ ويسمع حديث الحارث بن مسكين ويحدث عن شيخه، ولم ينتقد الأئمة النسائي على هذا الصنيع لأنه سمع من لفظ الشيخ، وهذا علم لا يملكه لا الحارث بن مسكين ولا غير الحارث بن مسكين. علم مجانا كما علمت مجانا، ولا تملك هذا الحديث ولا تستطيع أن تمنع الناس منه. كذلك إذا الشيخ إذا أعطى والله الكتاب للتلميذ وقال هذا كتابي حتى لو لم يأذن له بروايته، هذه شبيهة بذاك الذي اختبأ خلف الجدار، هذا ما دام أن هذا حديثك وأن تقول هذا حديثي خلاص أنا عرفت أن هذا حديثك وأنا متصل بك فأخذت هذا الكتاب عنك فتجوز له روايته، هذا إن شاء الله تعالى على الأصح.
إذن هنا سؤال آخر الشيخ يقول ما الفرق بين الإجازة عند القراء وعند المحدثين؟
الإجازة عند القراء فيما أعرف أنه لابد أن يتلقى التلميذ عن الشيخ، لأن القرآن ليس كالحديث، القرآن لابد أن يؤخذ شفاها بل ومرارا وتكرارا، يعني نعرف أن التلميذ يضطر في بعض الأحيان إلى أن يقرأ الآيات عدة مرات على الشيخ حتى يضبطها وحتى يصحح له ذلك الشيخ التلاوة، وبالذات إذا كانت المسألة تتعلق بقراءات حتى يضبط هذه القراءات لابد أن يقرأ على الشيخ، وإلا كيف يستطيع أن يتلقى رواية ورش أو رواية أبي عمرو بن علاء أو غير ذلك من الروايات أو القراءات؟ لا يستطيع إلا عن طريق المشافهة من فم الشيخ. فالشيخ إذا قرأ عليه التلميذ وأجازه بعد ذلك، الإجازة من الشيخ تعني الإذن له بأنه أصبح مؤهلا لأن يروي هذه القراءة عنه، أما لو لم يأذن له الشيخ فمعنى ذلك أن قراءته ليست مستقيمة. فهنا فرق بين الإجازة في القراءات والإجازة عند المحدثين.
جميل. هنا كذلك صاحب الفضيلة السائل يسأل يقول هل يوجد أحاديث مسلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
ضربت مثالا لبعض الأحاديث التي ذكر أنها مسلسلة مثل حديث التربة، هو حديث ذكر أنه مسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى السؤال هل فيه أحاديث صحيحة؟
جميل.
في تسلسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا والله الآن لا أذكر حديثا صحيحا في هذا، ولا أستبعد أن يكون ولكنه قليل، إن وجد فهو قليل، لكنني لا يحضرني الآن شيء. أما حديث التربة فالحديث في الأصل هو في صحيح مسلم، لكن ليس في صحيح مسلم هذا التسلسل، إنما تسلسل ذكره أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث.
كذلك صاحب الفضيلة لدينا سؤال هنا من المغرب، والحقيقة يقول لأنه تكرر على كل أحوال صاحب الفضيلة تكرر معنا، لكن هنا المشرف الحقيقة يشكرك ويثني لك هذا العطاء أحسن الله إليك. السائل يقول أحسن الله إليك هل توجد علاقة بين الأحاديث المسلسلة ونحوها في صحتها أم لا؟
يعني قلنا أن الحديث المسلسلة لا يلزم منها الصحة، فقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، وهذه مسألة أظن أنها تكررت. عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ الأخ إمام جزاه الله خير يذكرني بالإجابة على سؤال كان سئل في الحلقة قبل الماضية وما أجبنا عنه حتى في الحلقة الماضية، وقلت نؤجل السؤال للدرس القادم الذي هو هذا اليوم.
لكني أستأذنك صاحب الفضيلة سامحني، طيب. في السؤال الذي قبل قليل سألتك في هل توجد علاقة بين صحة الحديث نحو، السائل هنا يثني مرة أخرى في قصدي هل تختلف العنعنة من القبول والرد أو في القبول والرد
طيب.
من راوي إلى آخر؟
طيب إن شاء الله تعالى نجيب عليه، بس
تفضل صديق، لكن أحببت أن تواصل حتى نبعد قليل.
طيب، فأقول بالنسبة لجواب السؤال الذي كنت أرجعته لهذه الحلقة، هناك من طرح سؤالا عن الصلاة في البر، والسؤال لم يذكر الحديث. فالصلاة في البر فيها تقريبا حديثان في ما أذكر. الحديث الأول فيه ذكر فضل الصلاة في الجماعة وأنها تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وصلاة الرجل في البرية تفضل على صلاة الفذ بخمسين درجة، يعني أكثر من صلاة الذي مع الجماعة بالضعف. الحديث في الأصل هو حديث أبي هريرة، لكن الحديث في الأصل في صحيح البخاري ليست فيه هذه الزيادة، وهي زيادة صلاة أو زيادة فضل الخمسين على من صلى في البرية، إنما فيه فضل من صلى مع الجماعة وأنها تفضل بخمس وعشرين درجة. لكن هذه الزيادة أيضا لا أجزم بأنها ضعيفة، ولكن في قلبي منها وحشة، ولعله إن أسعف الوقت إن شاء الله تعالى في المستقبل، لأن ما أسعفني بالحقيقة الوقت في البحث المستقصي لها، لكن في قلبي منها وحشة، فلا أستطيع أن أقول إنها صحيحة، بالرغم من أن الإسناد ظاهره الصحة، ولكن نبهنا سابقا في شروط الحديث الصحيح أنه لا بد من انتفاء العلة عن الحديث، وانتفاء العلة يحتاج إلى جهد جهيد من المطالعة في كتب العلل ونحو ذلك، فقد يكون لهذه الرواية علة خفية تحتاج إلى كشفها، وأرجو إن شاء الله تعالى أن أوفق لذلك مستقبلا. أما حديث آخر وهو أن من صلى في البرية فإنه يصلي خلفه عدد من الملائكة أو نحو ذلك، فهذا الحديث لا أعرف أنه حديث صحيح، وربما كان موقوفا كما قال لي بعض الإخوة، ولكن ما أذكر الحقيقة أن في صلاة البرية فضل على الصلاة في غير البرية هكذا ظاهرا، وبالذات إذا كان ينبني عليه مثل ذلك الفضل الذي في الحديث الأول الذي هو حديث أبي هريرة، لأنه قد يستشف منه أنه إذا كان الإنسان يذهب ويترك صلاة الجماعة ويصلي في برية صلاته تكون أفضل من صلاته مع الجماعة. نعم، هناك بعض أهل العلم الذين تكلموا عن هذا الحديث قالوا هذا يحمل على أنه صلى في البرية مع الجماعة، لكن كيف ستكون هذه الصلاة؟ يعني يذهب هو جماعة يصلون في البرية ويتركون الجماعة الآخرين في المساجد. لذلك قلت إن في قلبي وحشة من متن هذا الحديث، ولعله يكشف إن شاء الله تعالى مستقبلا. بالنسبة للسؤال الذي طرح وهو فيما يتعلق بالعنعنة وقضية الصحة، هي مرتبطة بمسألة التدليس التي كنا فصلنا فيها سابقا، وبمسألة شرط البخاري وشرط مسلم. فبالنسبة لشرط مسلم لا شك أن فيه سعة، والعلل ستكون فيه أكثر من وجود العلل في شرط البخاري. البخاري رحمه الله حينما اشترط اللقاء ولو مرة حصن نفسه رحمه الله، فلم يبقى بعد ذلك إلا أشياء طفيفة يمكن أن تتطرق لهذه الأسانيد التي تكون على شرط البخاري، وقد لا تلزم البخاري، لأن البخاري رحمه الله إمام ناقد، إذا أخرج حديثا في صحيحه فمعنى ذلك أنه خبر هذا الحديث وفتش في إسناده. لكن لو نظرنا على سبيل المثال في رواية الحسن البصري عن سمرة، نعم البخاري عرف أن الحسن البصري لقي سمرة ولذلك صحح حديث العقيقة في صحيحه، لكن هل يلزم من ذلك أننا كل ما وجدنا رواية للحسن البصري عن سمرة في خارج صحيح البخاري أن نقول هذا صحيح على شرط البخاري لأن الحسن لقي سمرة؟ نقول لا، لأن البخاري رحمه الله إمام ناقد ويعرف كيف ينتقي الأحاديث، ورواية الحسن عن سمرة فيها كلام طويل أهل العلم، بعضهم يقول إنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة فقط، وبعضهم يقول إن هناك حديثان آخران، والمسألة التفصيل فيها في غير هذا الموضع، والإخوة يشيرون إلى انتهاء وقت هذه الحلقة، وأنا آسف أننا لم نأخذ مزيدا من هذا، لكن إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة.
الحقيقة مخرج هذه الحلقة يهمس في إذني بأن سحبت هذه الحلقة وشكت على الرحيل. لا يسعني في نهاية مطاف هذه الحلقة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لله عز وجل أولا، ثم لضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد العضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.